أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى أن ما أفتى به الماتن وقد يصح نسبته إلى المشهور أيضا، طبعا المقصود من الشهرة مش شهرة المتقدمين، الشهرة العامة، من أن من نسي الغسل يوما أو أيام بطل صومه ووجب عليه القضاء، أقول هذا الذي أفتى به الماتين قد اتضح دليله وثبت اعتبار هذا الدليل، وعلى هذا الأساس فإن الطرف المقابل والذي يرأسه تاريخيا صاحب السرائر ومن تبعه مطالبون بإقامة الدليل على ما ينافي، إذ لا يكفي أن يكون مقتضى القاعدة الأولية عدم البطلان، لأن القواعد عندما تثبت بالنقل لا تأبى عن التخصيص والتقييد كما هو واضح. من هنا صار المحققون بصدد إيجاد الدليل المعاكس، أول دليل طرح في هذا المقام وهو موجود في عدة من الكتب الفقهية وموجود في الشرحين أو في الشروح الثلاثة للعروة المعروفة، بل في كثير من الشروح فلنقل، طبعا المقصود من الثلاثة المستمسك والمستند والمهذب، لأنها شروح كاملة للعروة، هو التمسك بحديث الرفح، إذ مما رفع بحديث الرافع النسيان، ولا يخفى أن النسيان قد حمل في كلام جملة من المحققين وهو ظاهر الحديث على الرفع الواقعي، فيقال إن هذه الروايات تنافي رفع النسيان، إذ مقتضى رفع النسيان أن يكون المنسي مرفوع الحكم، بمعنى أن لا يؤثر في الحكم أصلا. فيكون الجزء المنسي أو الشرط المنسي، وهنا المنسي هو الشرط مثلا، أو المفطر المنسي، عبر ما شئت، كأنه مرفوع في الشرع، يعني يصبح المفطر لا مفطر كما لا يخفى، ويصبح الشرط لا شرط، ويصبح الجزء لا جزء كما لا يخفى. وقد يدعى أن لازم ذلك، إذا تمسكنا بالإطلاق الواسع للرفع، أن لازم ذلك رفع الشرطية من دليل من المأمور به بدليل الأمر، ورفع المفطرية أيضا التي هي بمثابة الجزئية في الصوم، وبناء على ذلك سوف يصبح أي جزء أو شرط يخل به الإنسان في حال النسيان كأنه لم يخل به. ليش؟ لسالي باب انتفاء الموضوع، لأنه هو أساسا في هذا الظرف ليس جزءا، في هذا الظرف ليس شرطا. هذا المعنى يا إخواني مبني على أن حديث الرافع يقتضي هذا التعميم في الرافع للحكمين التكليفي والوضعي، هذا أولا، وهذا محل بحث بين المحققين، والمحقق في محله إما اختيار أن الرفع هو للحكم التكليفي ولا مساس له بالحكم الوضعي، وهو مذهب جماعة من المحققين، من أعظم المحققين، وإما هو رفع آثار الحكم التكليفي كما هو مسلك جماعة منهم السيد الخوئي. طبعا المسلك الأول منهم السيد الحكيم، وقد أشار إلى كلا المسلكين الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في رسالة البراءة عند تعرضه لحديث الرفع، كما أشار إلى غيرهما. ونحن عندما حققنا هذا الحديث قلنا بأن الظاهر من نظائره رفع ما فيه عبء وتحميل على الإنسان، وقد اتفقت كلمتهم أن حديث الرفع امتناني، فهو يرفع الكلفة والحكم الوضعي بما هو هو لا كلفة فيه كما لا يخفى. ثم إننا أثناء بحثنا عن حديث الرفع استقرأنا الموارد التي ورد فيها الرفع أو رفع القلم، وظهر لنا أن الظاهر بقرينة النظائر أن المقصود من الرفع رفع التسجيل على الإنسان، رفع الكتب عليه، بمعنى أن الإنسان الناسي لا يكتب عليه أنه أخل، لأن إخلاله حال النسيان كالعدم، لأن العمد مأخوذ في الكتابة، فيكون المقصود رفع آثار الحكم التكليفي. نعم، هذه بدورها إذا رفعت بتمامها تكشف عن ارتفاع إنها، أي نفس الحكم التكليفي، لأن الرفع ليس لأثر من الآثار، فإن رفع بعض الآثار لا يقتضي رفعه المؤثر، ما دام التأثير تأثير اعتباري على كل حال، لكن رفع تمام الآثار الاعتبارية لا معنى معه لبقاء نفس الأمر الاعتباري، ولا يبقى شيء من آثاره. ولم نقبل بما ذهب إليه بعض المحققين من أن المرفوع هو خصوص المؤاخذة أو خصوص العقوبة، إذ لا دليل على هذا التخصيص أيا يكن، هذا أصل موضوعي لا نستطيع بحثه تفصيلا هنا، مجرد إشارة إلى المباني. إذن الجواب الأول هو أن حديث الرفع حتى يستدل به في المقام لابد وأن يدعى أنه شامل أو أساسا وارد في الحكم الوضعي، وهو أول الكلام. فإذا لم يكن له مساس بالحكم الوضعي فهو لا يدل على الرفع وضعا كما لا يخفى، غاية الأمر يدل على رفع آثار الحكم التكليفي، وتكشف لمن أو يكشف الرفع لمن عن ارتفاع إنن، والله لمن إنن إنن يكشف عن ارتفاع، نعم يكشف عن ارتفاع المؤثر اللي هو الحكم التكليفي، أكثر من هذا لا يوجد دليل. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا أن حديث الرفع يشمل الحكم الوضعي، فإنه أقصى ما يدل على ارتفاع الجزء أو الشرط، لكن حديث الرفع لم يحرز نظره بشكل واضح. إلى دليل الحكم الأول لم يحرز نظره بهذا المعنى، مش على الإطلاق، لأنه في بحث البراء قلنا بالحكومة، بمعنى أنه لا يتكون له مدلول التزامي يدل على أن فاقد الشرط أو فاقد الجزء يبقى مأمور به، وحينئذ فإن دليل الأمر بالصوم مع شراشره وتوابعه، أدلة المفطرات، أدلة الشرائط، أدلة التوقيتات إلى آخره، هي الثابتة بالحكم. فإذا سقط المعسور المنسي، طبعا عبرت بالمعسور لأنه نظير قاعدة الميسور، ها؟ فلا دليل على الأمر بالفاقد حينئذ. أقصى ما في البين أنك أنت إنسان أثناء نسيانك غير مأمور بالصوم الذي يكون معه تجنب البقاء على الجنابة إلى الفجر، لكن هل أنا مأمور بالفاقد؟ هذا اللي سميته دليل مدلول الالتزام. حديث الرفع ما إله هيك مطاط، ها؟ بحيث يدل على الأمر بالناقص. نعم، غاية الأمر أنا غير مأمور بما يكون معه، أما أنا مأمور بدونه. يعني مثلا الناس غير مؤاخذ إذا أكل، لكن إذا أكل بيبقى صوم ولا ما بيبقى صوم؟ هو ما بدل، هناك أدلة دلة على أن المفطرات مبنية على التعمد كما لا يخفى. جيد، بناء على هذا لا إشكال ولا ريب إلى هنا بأن حديث الرفع حينئذ رفع النسيان لا يفيد في مقابل هذه الأدلة الخاصة. ثم ثالثا نقول سلمنا يا أخي أن حديث رفع النسيان يقتضي ارتفاع النسيان، لكن نسأل هل هذه قاعدة عقلية أم هي دليل نقلي؟ بالنسبة للحكم التكليفي لا يمكن التكليف عقلا مع حال النسيان، لأنه تكليف غير المقدور، لا يمكن أن يصدر التكليف للناس بما هو ناسي، لا يمكن عقلا أن يشمل التكليف بإطلاقه الناس أيضا، لأنه تكليف غير المقدور في حال النسيان وغير قادر. وإذا تنبه انقلب الأمر، صار خلف، لم يعد ناسيا. أما بالنسبة للحكم الوضعي فلا إشكال ولا ريب في أن العقل لا يقتضي ارتفاع الحكم الوضعي في حال النسيان، في حال الخطأ، ولذا من أخطأ ووقع من يده مال الغير يضمن؟ في حد يقول لا يضمن؟ يضمن. إذا كان الأمر كذلك فنقول غاية الأمر بالنسبة للحكم الوضعي حتى لو كان دال هو دال نقلي غير واب عن التقييد والتخصيص، فلتكن هذه الأدلة مقيدة ومخصصة له، مرفوع النسيان إلا في حال البقاء على الجنابة ناسي. خير إن شاء الله، انتبهتوا لهذا الجواب الثالث؟ هذا لم أراه في الكلمات فيما أعلم، يعني بقدر تتبعي السماء، لا يستطيع الإنسان أن يدعي تتبع كل المتعرضين لهذا الأمر. جد هذا بالنسبة للإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي استشكل في المقام بأن النسيان مساو للنوم في رفع القلم. طبعا مش عم نستدل لحديث الرفع، النسيان مساو للنوم، أثناء النوم بيرتفع عنه التكليف الإنسان، وأثناء النسيان بيرتفع عنه التكليف الإنسان. ها جيد، قالوا هو مساو من هذه الجهة مش من جميع الجهات طبعا. وقد دلت الأدلة في النوم وأشرنا إليها سابقا وسيأتي أيضا بحثها مفصلا، قصة النوم والنومتين والثلاث، دلت الأدلة على أن من أجنب بالجماع أو الاحتلام في أول الليل ثم نام غير متعمد بأن يبقى على جنبته إلى الفجر، أخذه النوم إلى الفجر، مسلم أنه لا يقضي، فرق بين العامد وبين من أخذه النوم. نعم في النوم الثالثة دلت الأدلة أن عليه أن يقضي دون كفارة، يعني هذا مش متعمد البقاء، هذا توانى، يصدق أنه توانى. ها طيب، ففي النوم الأولى لا، في النوم الثانية لا. طيب هذه أدلة النسيان تدل على أنه من أول مرة نسي، ما الفرق بين النوم والنسيان؟ هما من واد واحد في أن التكليف يرتفع بهما. وأن الحكم الوضعي أيضا نفس الشيء، لأن النوم دل الحكم، دلت الأدلة على أن على عدم مؤثريته في الحكم الوضعي إلا إلى النوم الثالثة، وهذا يصدق معه تواني وإلى آخره. فلا فرق بين النوم وبين النسيان. هذا البحث قد يطرح بهذه الطريقة، إذا طرح بهذه الطريقة جوابه أوضح من أن يحتاج إلى بيان. ما المقصود من التساوي بين النوم والنسيان؟ هل التساوي التكويني؟ واضح أن النوم من مقولة والنسيان من مقولة أخرى.
النسبة
مو خصوص من واجب، واضح. قد ينسى الإنسان، لا موضوعا، قد ينسى الإنسان ولا ينام ويبقى ناسي للفجر ولأيام، مثل واحد كثير النسيان جامع زوجته ونسي أو احتلم ونسي، قد ينسى ولا ينام كل الليل، هو يسهر مثلا في شهر رمضان إلى الفجر ما نام ولا ليل، وقد ينام ولا يكون ناسيا أثناء النوم، بس ما بيستحضر، بس ينام وهو مستحضر، ها وبيقول لك بيستيقظ إن شاء الله قبل الفجر، هو مش من عود يصلي بس في شهر رمضان بيصوم بحب الصوم، ها كل يوم بيقول لك إن شاء الله قبل الفجر بقوم وبغتسل بينام وبيأخذ النوم، مش ناس. فالنوم من مقولة والنسيان من مقولة، هذا فمساواة تكوينية ما في بينهما ولا شبح، هذا إذا كان المقصود من المساواة المساواة التكوينية. أما إذا كان المقصود المساواة التشريعية فهذا هو الكلام. نحن ما أدرانا بملاكة التشريع، قد يكون للنوم حكم والنوم اختلف، النوم الأولى غير الثانية والثانية غير الثالثة، أو النوم الأولى والثانية شيء والثالثة شيء. حتى البقاء على الجنابة لمن فجأه الفجر، إذا كان عم يسخن ماء حتى يغتسل وفجأه الفجر، تقدم أنه لا يبطل بذلك. إذا مش البقاء التكويني كل فرض له حكمه الشرعي. فالكلام مصادرة إنه تقول بأن النوم والنسيان متساويان تشريعا، مصادرة. وبهذا يتضح أيضا كلام لبعضهم في أن الروايات النسيان تتنافى مع روايات النوم وتتعارض بنحو العموم والخصوص من وجه. إذ روايات النوم بمعزل عن النوم الثالثة دلت على عدم روايات النوم دلت على عدم بطلان الصوم بالنوم، والنوم يجتمع مع النسيان، إذ بإطلاقها تشمل النوم مع النسيان. شو دلت هي؟ دلت على عدم القضاء في النوم، النوم الأولى والثانية. روايات النسيان دلت على لزوم القضاء وبطلان الصوم، والنسيان قد يكون مع النوم وقد يكون بلا نوم. مبنى الاجتماع هي النوم مع النسيان. روايات النوم تقول لا تقضي وإن كنت ناسيا، روايات النسيان تقول اقضي وإن كنت نائما. انتبهتوا؟ الرواية صحيحة الحلبي معتبرة أو صحيحة إبراهيم بن ميمون ومعهم كمان مرسلة الصلوق مؤيدا، شو قالت؟ قالت الناس مطلقا لا يقضي. إيشو الناس بضل سهران كل الليل في شهر رمضان؟ يعني عادة الناس خصوصا في الأزمنة السابقة أن الإنسان ينسى وينام، ها؟ إذن الناس النائم تشمله روايات الناس في أن عليه شو؟ الله يقضي. روايات النوم بتشمل النائم الناس بإطلاقها، فيتعارضان في النائم الناس. الطائفة الأولى تقول يقضي، الطائفة الثانية تقول لا يقضي. أقول اتضح من كلامنا السابق الرد على هذا الكلام. إذ روايات النوم من حيث النوم تحدثت، نعم بإطلاقها تشمل الناس، لا من جهة أنها تعرضت للناس، من جهة أنها تعرضت للنائم فحيثية موضوعية النوم لا تقتضي البطلان. نعم بإطلاقها تشمل النائم الناسي، لكن لا بعنوانه ناسيا، بعنوانه نائما. بعبارة أخرى تشمله مصداقا بما هو نائم لا بما هو ناسي. روايات النسيان تدل على أن النسيان يؤثر في البطلان، لا اقتضاء من ذاك الطرف واقتضاء من هذا الطرف، ولا اقتضاء لا ينافي ولا يعارض الاقتضاء. مش كل عموم خصوص من واجب يا إخوان، تبغوا مغالطة، مش كل عموم خصوص من واجب يقتضي التعارض والتساقط أو العلاج، العلاج السندي طبعا مش الدلالي، لأنه بالعموم الخصوص من واجب في الجمع عرفي. متى يكون العموم الخصوص من واجب يقتضي ذلك؟ إذا كان عموم اقتضائي في الطرفين. أحسنت، مش إذا كان مجرد شمول مصداقي ولو لم يكن هناك اقتضاء. دليل النوم يشمل الناس لكنه لا يقتضي شيئا بالنسبة للنسيان، يشمله في المصداق، يشمله بعبارة أخرى بما هو نائم لا بما هو ناسي، وإن كان بعض مصادق النائم قد تكون ناسية بس لا يبين حكم الناس. هذا معنى لا اقتضاء. كذلك روايات النسيان تشمل الناس إذا نام على نسيان، لكن هي هل نستطيع أن تقول متعرضة للنائم؟ مش متعرضة للنائم. هذا معنى أنه لا اقتضاء من جهة الأولى لا اقتضاء من جهة النوم، والثانية لا اقتضاء من جهة النسيان. طيب لا اقتضاء من جهة النسيان مع اقتضاء من جهة النسيان بيتنافوا شيء؟ ما بيتنافوا طبعا. ولذلك نسبة العموم الخصوص من وجه إنما تكون أين في التعارض يا إخوان؟ إذا كان العنوان المأخوذ في الدليل بإطلاقه هو من حيث اقتضائه مع العنوان المأخوذ في الدليل الآخر بينهما عموم خصوص من وجه، مثل أكرم العالم لا تكرم الفاسق، بعنوان أنه فاسق لا يجب إكرامه، بعنوان أنه عالم يجب إكرامه، يلتقيان علم وفسق كلاهما فيه اقتضاء، ذاك يقتضي الاتيان بالإكرام وهذا يقتضي عدم الاتيان بالإكرام، الكف عن الإكرام، فيتعارضان ويتساقطان. بس يعني كيف أقول، مغالطة دقيقة نسبيا. جيد، هذا الوجه الثاني المطروح في المقام. الوجه الثالث، يقال إن الأدلة دلت على حصر المفطرات في ثلاث أو أربع، لا يضر الصائم ما اجتنب ثلاث أو أربع، وليس منها نسيان الجنابة كما لا يخفى. جواب هذا الكلام أوضح من أن يحتاج إلى بيان يا إخوان. إذ نقول للقائل ماذا تقول في تعمد البقاء على الجنابة وليس منها، ماذا تقول في الكذب على الله ورسوله وليس منها، ماذا تقول في الارتماس وليس منها، ماذا ها شو معنى هالكلام؟ عم وسع الإشكال بعدني ما حليت. أن هذا الحصر علم بما يشبه الضرورة من الفقه أنه حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا، وبناء عليه لا إشكال ولا ريب في أن هذه الأمور كأن أدلة الحصر تدل على الماهية الشرعية مش العرفية، لأنه فيها بعض المصادق هي لا تدخل في الصوم عرفا، الصوم عرفا عن الأكل والشرب. فالمهم، أما وقد ثبت بمجاميع من الأدلة أن مثل هذا الحصر ليس حصرا حقيقيا، حصرا إضافيا، وأن أدلة الحصر تبين ما هي الصوم الطبيعية في منظار الشارع، ها؟ حينئذ سوف لا يكون هذا الإشكال بشيء كما لا يخفى. إذن هالإشكالات لا تنتهي يا إخوان إلى محصل. إذا ما انتهت هذه الإشكالات إلى محصل، اتضح حينئذ أن الأدلة لا مانع من العمل بها، أدلة صحيحة السند، واضحة الدلالة، صريحة الدلالة أصلا، عمل بها مشهور المحققين من المتقدمين جملة ومن المتأخرين أفواج، ها؟ فعلى أي أساس نردها؟ وبهذا يتضح أن ما أفاده صاحب الشرائع، أنا بقول صاحب الشرائع لأن صاحب الشرائع له أهمية في الفقه، بأن ما أفاده من أن الأشبه بالقواعد عدم البطلان ليس في محله، إذ لا معنى للتمسك بالقاعدة مع وجود دليل خاص تام الدليلية سندا ودلالة، سندا مش بس سند، يعني سندا يعني معتبر عملا أيضا من قبل الفقهاء والمحققين. فالصحيح أن من نسي ونام النسيان يقتضي ويثبت البطلان. هذا تمام الكلام في أصل الموضوع. طيب إذا رجعنا الروايات يا أخوان، نجد أن الرواية واردة في شهر رمضان، نسي يوما أو أيام. التعدي عن شهر رمضان إلى غير شهر رمضان ما هو حكمه؟ لا إشكال ولا ريب في أنه ثبت لدينا في مجاميع من الأدلة أن كل صنف من أصناف الصوم له أحكام، يلتقي كل أصناف الصوم في بعض الأحكام مثل مفطرية الطعام والشراب وإلى آخره في أصل ماهية الصوم. لكن تقدم أنه في النية تختلف أقسام الصوم، تقدم أيضا في الكفارة تختلف أقسام الصوم، تقدم في الفضيلة بتختلف أقسام الصوم، ما أراه يدركه أبدا، ها؟ في الأحكام التفصيلية تختلف أقسام الصوم، تلتقي في مساحات عديدة، لكن أيضا تقدم أنها تختلف في مساحات متعددة. حتى صوم شهر رمضان بين أدائه وقضائه تقدم أنه في اختلافات، مثلا في الأداء النية قبل الفجر، في القضاء إلى النية إلى الظهر، تقدم أنه في القضاء في بعضها أبطل بما لا يبطل به الأداء، والعكس بالعكس. إذن ثبت لدينا اختلاف. نعم قضاء الصوم يشبه الأداء، مش لأنه في مرتبته، يشبهه لأنه فوته، الأمر بسبب فوته. هذا مش بس بالنسبة للصوم، بالنسبة للصلاة أيضا كذلك، مع أن مرتبة الأداء أعلى بكثير من مرتبة القضاء دائما كما لا يخفى، وقد دلت الأدلة على هذا المعنى. وعلى هذا الأساس لا نستطيع أن نتعدى في أحكام الصوم التي لا ترجع إلى أصل ماهية الصوم، مثل الطعام والشراب ومفطريتهما، أو مثل النية والقصد اللي هي محقق ماهية الصوم. لا نستطيع أن نتعدى من صوم رمضان إلى غيره، القضاء فضلا عن غيره، مثل المعين وغير المعين والنذر والمستحب وإلى آخره. طيب هل أدلة وردت على خلاف القواعد العامة؟ صحيح عملنا بها نحن، لكن مقتضى ورودي على خلاف القواعد العامة أن نقتصر بها على مواردها، وقاعدة عموم تنزيل القضاء منزلة الأداء لم تثبت. من هنا نحن لا نتعدى إلى بقية أقسام الصوم، فنقتصر على خصوص. نعم ذهب جملة من الفقهاء إلى التعدي إلى القضاء، وهذا مبني على عموم تنزيل القضاء منزلة الأداء، وهو ما لم يثبت لدينا بدليل. لا هذه أمثلة واضح أنها محمولة على المثال، في بعضها نسي يوما أو أيام.
لا روايتان، روايتان جمعة،
ها؟
جمعة رواية الأولى جمعة أو يخرج شهر رمضان، والثانية حتى يخرج شهر رمضان.
يعني بتحتمل أنت عرفا أنه الجمعة لها خصوصية وخروج شهر رمضان له خصوصية؟
يعني أقول أنه مورد الرواية بما أنه مخالف للقواعد مقتصر، ليش ما
بنقتصر
كمان
انه اللي لسه 3 ايام او 4 ايام لا يقضي؟ انا عرفا لا احتمل هذا البعض، هذا شيء ذوي، مش انا بس، ما احد احتمل عرفا، ما في هيك احتمال عرفا، ما في احتمال. واضح انه بحسب مناسبات الحكم والموضوع العبره بالنسيان، مش العبره بطول الزمان، والا لكان اذا لا اسبوع ولا كل الشهر، اسبوعين اسبوع ونص، شو بصير الحكم؟ هل ما بتقلي بلغي الخصوصية؟ لا لا، ما هي وردت جمعة أو خرج شهر رمضان، فإذا بدنا نتمسك بالحدود، إذا ما بينهما نسي 10 أيام، نسي أسبوعين، ولم يخرج بعد شهر رمضان، تحتمل؟ قطعا لا أحتمل. إذا أيضا الأسبوع والأقل لا فرق بينهما بحسب مناسبات الحكم والموضوع العبرة بالنسيان. يعني كأنه اللي بينسى بده يقول بينسى كتير، هذا اللي نسى، هذا جامع زوجته قبل شوي وبعد شوي نسى، شو هال أو احتلم ونسى، ما قال جاهل، قد يحتلم الإنسان وما يتذكر، مثل المنامات اللي ما بيتذكرها بس نسى، يعني علم ثم نسى. جيد، هذه كلها صالحة. فالمهم هم بصير بحث القدرة مش بحث الذكر والنسيان. المهم يا مولانا هذه جهة، في جهة ثانية كمان، هل نستطيع أن نتعدى عن نسيان الجنابة إلى نسيان الحيض أو نسيان النفاس بحجة الحيض والنفاس مثل بعض مع الصوم، ونسب إلى صاحب الجواهر أنه تعدى، أو بحجة أنه هذا أعظم من ذاك؟ عليكم السلام، نستطيع أن نتعدى؟ من أين الدليل؟ قد يقول البعض أنه الحيض أعظم، أعظم بشو؟ بجميع الجهات، أو أعظم من بعض الجهات. موجود في بعض الروايات أنه أعظم، بس أعظم بشو؟ بالتشريع والله، بالقذارة العرفية. والله أعظم لأن الجنابة تحدث في لحظة أو دقيقة ثم تبقى أثارها، بينما الحيض يبقى مستمر، القذارة مستمرة. ثم بالأحكام بالأحكام الوضعية، نحن ما لقينا تشريعا أنه أعظم. محرمات بالأصل، شوف الروايات، جعلت للجنوب وأحيلت الحائض على الجنوب، أحيلت النفساء على الحائض أو على الجنوب. على هذا الأساس ما دام على خلاف القواعد العامة وثبت بأدلة خاصة فلا إشكال ولا خلاف، يقتصر من أقسام الصوم على مورده وهو صوم شهر رمضان، ويقتصر في نسيان الحدث، لأن القاعدة بتقول إنه النسيان ما يبطل، ها القاعدة الأولية تعمد المفطرات، يقتصر أيضا في طرف الأحداث على مورده وهو حدث الجنابة فلا يتعدى إلى غيره. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بيبقى أنه بعض المحققين يا إخوان هون عندهم تعاليق اتضحت أثناء بحثنا، مثل كيف بعض المحققين مثلا قال إلا أن يغتسل للجمعة أو أي غسل آخر، بعضهم قال أو حتى التيمم. هذا مبني على بحث في كتاب الطهارة يا إخوان، وهذا بحثناه بالأمس، أشرنا إليه بالأمس، وما رح نبحثه لأنه هو مبني على بحث في الطهارة، إنه هل كل غسل مشروع يغني عن بقية الأغسال وإن لم يستحضرها ويقصدها؟ في خلاف، هناك من قال ذلك، وفي المقابل المشهور قالوا بأن الجنابة تختص بهذا الأمر دون غيرها من الأحداث. نعم إذا نوى الجميع يستطيع أن ينوي، الكلام الناس هو أصلا ما نوى إطلاقا. وحيث إن بعض المعاصرين مثلا كالسيد السيستاني حفظه الله يقول هناك بهذه المقالة، هناك بعض المحققين لا يبني على هذه القاعدة هناك، لكن علق هنا كأنه بنى على الاعتماد على مرسلة الشيخ الصدوق بزعم أن جميع ما في كتاب الصدوق صحيح، ولو كان مرسل غير جزمي، لأنه قال وروية ما قال قال الصادق عليه السلام، ومرسلة الصدوق قال إلا أن يغتسل للجمعة طبعا، لكن مقتضى التقيد بهذه الرواية الغسل لخصوص الجمعة، وتعبير بعض المعلقين لخصوص الجمعة كأنه اعتماد على رواية الصدوق. نحن قلنا رواية الصدوق غير مستجمع لشرائط الحجية، لكن روايات الصدوق صحيحة على المباني، ولا حتى هذا المرسل. بعضهم السيد الإمام وجماعة قالوا بصحة المراسيل الجزمية اللي بيقول قال الصادق قال البقر، لكن هنا ما قال قال، قال روية، ما يشعر بالاستضعاف أصلا. ثم في كلام في شهادة الشيخ الصدوق في المقدمة، فإنه نقل روايات عامية في أثناء الكتاب لبعض الأغراض، هل نقول بأن شهادته تشملها؟ إسا هذا مش إشكال، لأنه قد يقال هذا خارج تخصصا عن عبارته. عموما هالتعليق هذه واضح وجهها صار من أثناء وثنايا البحث. أما بالنسبة للتيمم اللي أشار إليه السيد السيستاني حفظه الله في تعليقته، فهذا مبني على مسألة ستأتي وهي المسألة القادمة إن شاء الله. والمشهور هو هذا، إنه التيمم يرفع الحدث مثلا أو يصحح على كل حال الأعمال المشروطة بالطهور. طبعا مقصود من التيمم التيمم في ظرفه الصحيح، ما دام التيمم شروطه متحققة، لكن بيبقى قصة النية نفس الكلام هو الكلام، إنه هو ناسي أساسا الجنابة، هو تيمم أو هي تيممت من حيضها، ناسي جنابتها اللي في أول شهر رمضان. هذا بصير مبنائي، هل التيمم يرفع أو لا يرفع؟ هذا كله مبني على المسألة 51 والتي ستأتي. نعم بعض المحققين كسيد الصدر سيد صدر الدين أو غيره ربما قووا التعميم إلى غير شهر رمضان، من قضاء وغيره أيضا اتضح وجهه، وقلنا التعميم على خلاف القاعدة ولم يدل دليل عليه، والمساواة بين أصناف الصوم لم تثبت بل ثبت عدمها باختلاف الأدلة والشروط والآثار. على هذا الأساس لم يبقى شيء من التعليقات حتى نتعرض له، ولا معنى للتعرض لها تفصيلا تعليق تعليق. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. الكلام في المسألة 51 يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.